بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أو يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأله في نهاية هذه المحاضرة أن يجعلنا ممن ينادى عليهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه المحاضرة بعنوان كرامات الأولياء. كرامات الأولياء. قبل أن أزلف في هذه المحاضرة، أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، أو لمن يستمع إلي من الرجال والنساء الآن، لا بد أن يكون لنا أو عندنا غيرة على دين الله، كما نغار على أعراضنا ونغار على أهلينا، يجب علينا أن نغار على ديننا، بل يجب علينا أن نقدم ديننا على كل شيء، على الآباء والأبناء والأموال والدور والتجارة وكل شيء، إذا أردنا أن يصلح الله لنا أحوالنا. لقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك يجب علينا أن نعطي ربنا أجل ما عندنا من أوقاتنا ومن أموالنا ومن كل شيء. ولكن البعض الآن إذا فرغ أو فضيت حستمع إلى المحاضرة، أو إذا مش كذا سأفعل كذا، وإن كان كذا سأتصدق بكذا. كل هذا نجعل الله سبحانه وتعالى في آخر اهتماماتنا، ولكن لا والله لن ينصلح حالنا ولن ننهض كأمة دانت الأمم لها من قبل كما كان حال سلفنا الصالح، فلن ينصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها كانوا رعاة غنم، فلما تمسكوا بدين الله عز وجل وأعطوا الله سبحانه وتعالى أغلى ما لديهم من النفس والمال، جعلهم الله رعاة أمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. لذلك لو أردنا عز الإسلام وأن يمكن الله لنا في الأرض، لا بد أن نكون كما كان سلفنا الصالح الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكفانا خزي وتخاذل، وكفانا كسل ونوم وخور. لأن للأسف والذي يحزن القلب، بل ويدمي القلب، عندما يقف الواحد فينا أو يعني عندما يدخل الواحد على البث أو لإلقاء محاضرة فيجد مثل هذا العدد 4 أو 5 أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، أي نعم فيكم بركة وإن كان واحد فيه بركة، ولكن ما هي وظيفتنا نحن؟ لماذا لا نكرث جهودنا لدعوة الناس؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لذلك علينا أن يكون نفع الواحد فينا متعد لغيره، لا يكتفي الواحد فينا بأن يسمع محاضرة ويسكت، لا، بل عليه أن يدعو رجل واثنين وثلاثة وأكثر، وأخت واثنتين وأكثر. وتذكروا في ذلك أبو بكر رضي الله عنه عندما دعا 6 من 10 المبشرين بالجنة: فسيأتون هؤلاء في موازين حسنات أبي بكر. لذلك المسلم لا بد أن يكون نفعه متعد لغيره، حتى أن الدعوة إلى الله شرف. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أشرف المقامات عند الله الدعوة إلى الله عز وجل، ويكفينا شرفا أننا ندعو لمنهج ربنا ومنهج نبينا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حتى لو طيل في هذه المقدمة، نتكلم اليوم عن كرامات الأولياء. كثر في هذا الزمان خاصة من يخرجون إلينا ويذكروننا بكرامات أناس لا نعرف عنهم شيء، لا نعرف عنهم شيء في صلاح منهجهم ولا صلاح اعتقادهم، ولم يشهد لهم أحد من أهل العلم الكبار بالصلاح ولا بالهداية. فهناك من يتسمون بالأولياء. أولا، بداية، أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء ولا ننكر ذلك أبدا. وسأعرف لكم الكرامة بإذن الله عز وجل. ولكن حصل هناك خلط عند الكثير من الناس، من خلط بين الكرامة والمعجزة، حتى وصل بكرامة بعض الأولياء الذين يؤمنون بهم أن كرامات بعض أوليائهم فاقت معجزات الأنبياء، بل يقولون أن الأولياء خاضوا بحرا عجز الأنبياء على أن يخوضوه فوقفوا على ساحله. حتى خرج علينا الكثير منهم من يقول: من صافح فلان دخل الجنة لأنه صاحب كرامة، ومن عانق فلان صاحب كرامة دخل الجنة، ومن أحب الشيخ فلان دخل الجنة، ومن أحب الشيخ فلان دخل آمنته من عذاب القبر. ومثل هذه الكلمات التي للأسف خدع بها كثير من الناس. ومن أراد أن يعرف بعض هذه الأشياء فليدخل على مواقع التواصل النت، جوجل كما يقولون، ويكتب كرامة أبو خليل. أبو خليل هذا يقف على مرأى ومسمع من آلاف الناس ويقول: من أحب أبو خليل دخل الجنة، ومن حب أبو خليل آمنته من عذاب القبر، ومن دخل حصني أحبه الله ومثل هذا الكلام الذي ليس في حق محمد أصلا. لذلك استوجب علينا أن نعرف معنى المعجزة ومعنى الكرامة، ولمن المعجزة ولمن تكون الكرامة. المعجزة، أرجو أن تركزوا جيدا حتى يستطيع كل منكم إذا سمع بعض هذه الأشياء يردها، ونحزن كثيرا عندما نرى بعض أهل الاستقامة ينزلون على مواقع التواصل الاجتماعي مثل العبارات هذه لهؤلاء الشيوخ المبتدعة أو الشيوخ أصحاب المنهج المنحرف، فيغررون بها الناس. لذلك المعجزة هي أمر خارق للعادة، المعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله أو يجريها الله على يد نبي تصديقا له، ويعجز عن ذلك البشر. أقولها مرة أخرى، المعجزة هي أمر خارق للعادة مما يجريه الله على يد نبي تصديقا له ويعجز عنه البشر. وهذه المعجزة تصديقا لما جاء به هذا النبي. مثلا كناقة صالح واليد والعصا، معجزات موسى، بعض معجزات موسى، ومعجزة القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثال، لو قلت لكم أمر خارق للعادة يجريها الله على يد نبي تصديقا لما جاء به من عند الله، يعني جاء موسى يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويدعوهم بكتابه أو بشريعته التوراة، فكل من آمن به وصدقه دخل الجنة، وكل من لم يصدقه فقد أيد الله موسى بمعجزات يظهرها وقت ما شاء كيفما شاء في الوقت الذي يريد نصرة لمنهجه وشرعه. يعني أراد أن يدعو قوم فقال لهم من المعجزات عندي إن أنا لو ألقيت عصاي تخرج ثعبان، في أي وقت يرمي العصا تخرج ثعبان، في أي وقت يتحكم فيها النبي تأييدا من عند الله لنصرة دعوة هذا النبي. ومعجزة القرآن الذي تحدى الله بها كل الناس، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أو فليأتوا بسورة، أو فليأتوا بآية، وعجز العرب مع أنهم أصحاب لغة، فجاء القرآن يتحدى الجميع على أن يأتوا بمثله ولم يفلحوا. وكان هناك من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، حتى وقف بعض أهل العلم عليها ما يقارب 1000 معجزة، أعظمها وأجملها القرآن الكريم. طيب، نريد أن نعرف أيضا بقى الكرامة، علشان لما واحد يطلع يقول لنا بقى أن الشيخ فلان بيقف أمام الباب بينفتح له من غير مفتاح، وفلان يقف أمام قبر النبي فالنبي مد لإيده ويسلم عليه، وفلان يذهب إلى مكة ويرجع في نفس الوقت، وفلان يذهب إلى مكة ويحضر عرفة ويرجع ويحج مع الحجيج، وفلان لا يصلي مع الجماعة ويصلي في الملأ الأعلى. كل هذا كذب، وهو كذب عندما نعرف معنى الكرامة. الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريها الله على يد عبد صالح إكراما له، كما في قصة مريم، زي ما كان زكريا بيدخل عليها المحراب عليهما السلام، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وكرامة أصحاب الكهف، هذه الكرامة هي معجزة للنبي الذي يتبعه هذا العبد الصالح. أرجو منكم التركيز في هذه النقطة، فالكرامة معجزة للنبي الذي يتبعه هذا العبد الصالح، لأنه لم يحصل على هذه الكرامة إلا بصدق اتباعه لهذا النبي، ولا يثبت أنها كرامة إلا إذا كانت جرت على يد رجل معروف أو امرئ، سواء رجل أو امرأة، معروف بالاستقامة على شرع محمد. يعني لو خرج لنا واحد مش ملتزم بالشرع إخلاصا واتباعا يقول لنا فلان ده بيعمل كرامة، لا نصدقه، تمام، حتى وإن رأينا بعض الشيء بأم أعيننا، لأن الرجل غير مستقيم على الشرع، فالذي يعينه على ذلك الجن ليلبس على الناس أن هذا الرجل رجل صالح فيتبعه الناس، تمام كده. يبقى الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريها الله على يد رجل صالح إكراما له، ولم تحدث هذه الكرامة إلا باستقامة هذا الرجل الصالح على منهج محمد، لأنه عندما أعطي هذه الكرامة هي معجزة لهذا النبي الذي يتبعه، تمام كذا. لذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويترك سنة من سنة النبي محمد فلا تصدقوه واعلموا أنه كاذب. طيب، احنا قلنا المعجزة النبي بيأتيها في أي وقت، يأتي بها في أي وقت تأييدا لنصرة شريعته ودينه. أما الولي الذي تحدث له الكرامة تحدث له مرة واحدة، وليس له الحق في أن يأتي بها في الوقت الذي شاء وقتما شاء كما كانت للنبي قبله، تمام كده. يعني النبي يأتي بها في أي وقت، الولي ليس له الحق ولا يملكها، لأن الأولياء اللي هم المتقون يعلموا أن هذا الأمر هو من عند الله، لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بالإضافة أن احنا عندنا سيد الأولياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله مخاطبا لهذا النبي العظيم: سيدنا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. مع إن النبي هو أكبر الأولياء وهو الولي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، والله قال حكاية على لسانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالكرامة هي من الله لهذا العبد، ولا وتعتبر أمر خارق للعادة، شريطة أن يمضيها الله متى شاء، الله اللي يمضيها له، وليس له الحق في أن يأتي بها أو يستخدمها هو في أي وقت. والكرامة لا تكون خلاف الشرع، الكرامة لا تكون خلاف الشرع. زي ما نسمع فلان يقول لك طار به النعش، وفلان ذهب إلى مكة، وفلان رفع عنه التكليف فلا يصلي مع جماعة المسلمين، كل هذا ليس بكرامة، لأن الأصل في الكرامة هي عادة، أمر خارق للعادة يجريها الله على يد ولي. من هو الولي إذن الآن؟ علشان نعرف الكرامة تجرى على يد ولي. الولي عند أهل السنة والجماعة من يتحقق فيه شرطين، من يتحقق فيه شرطين. الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني التقوى. يبقى شروط الولاية الإيمان، والشرط الثاني التقوى. هذين الشرطين جاء في كتاب الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى شرط الإيمان والشرط الثاني التقوى. طيب معنى هذا لما نعرف أن شروط الولاية الإيمان والتقوى، إذن سؤال: هل الولاية حكر على أحد؟ يعني حنقول عندنا في مصر 100 ولي مثلا، ب100 مقام، ب100 ضريح، مع أن العدد يفوق هذا بكثير مثلا، هل تقتصر الولاية على هؤلاء فقط، البدوي والرفاعي والجيلاني والدسوقي مثلا؟ مثلا يعني ليس بصحيح. الولاية عامة لكل مؤمن حقق الإيمان والتقوى، وليس لها أحد بعينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يبقى شروط الولاية شرطين: الإيمان وهو أصل التوحيد وتحقيق التوحيد قولا وعملا واعتقادا، والتقوى التي هي ثمرة العبادة. يعني أنا حصلي وأضبط صلاتي ثمرتها التقوى، حأصوم وأضبط الصوم أرجو به وجه الله سأحقق من ثمرة الصيام التقوى، حأدي الزكاة فأحقق من ثمرة الزكاة التقوى، حأحقق الحج فسأحقق من عبادة الحج التقوى. طيب أنا ما بعملش حاجة من دول، حكون ولي إزاي؟ إذن هنا الشرط الثاني التقوى غير موجود. طيب هل ينفع أن أنا أضبط التوحيد وأفرط في العبادات؟ لا، لأن احنا عندنا أركان الإسلام متكاملة بعضها فوق بعض، أعظمها ركنا وهو الشهادتان، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم حج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. إذن الولاية ليست حكر على أحد. يقول لك البدوي هو الولي فقط، لا، حتى وصلت خرافات بعض المتصوفة للأسف أن يقولون أن البدوي ليس ولي فقط، بل هو قطب يتحكم في الكون. أقطاب الدنيا ثلاث: البدوي والرفاعي والجيلاني، كل واحد يعني يتحكم في ثلث الدنيا، والبدوي هو سيد الأقطاب دي كل، مع أن احنا ما نعرفش البدوي دي جالنا منين أصل، هو جانا من بلاد فاس من المغرب، وطلع لنا واحد يقول لك هو السطوحي، ادرنا قاعد على السطوح كده، اللي هو الأستاذ الدكتور يسري جبر لمن أراد أن يعرف الرجل. يقول لك البدوي ذاك الرجل ولي خالص، يطلع يقعد على السطح وما يكلمش حد، واللي عايز يسلم عليه مع سبحة كده ألف سبحة، اللي عايز يسلم عليه دلدلها له من السطح، لأنه ما بيسلمش على حد، تمام كده، وما بنزلش يصلي مع المسلمين. ليه؟ لأنه بيصلي مع الملأ الأعلى. هذه ولاية، شفت الولاية الحلوة، هذا كذب وافتراء بل ضلال، تمام كده. لذلك عندنا أو عند أهل السنة والجماعة ربنا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عندنا الموت، يعني تظل تعبد الله عز وجل حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت، بالموت خلاص انقطع، سقط عنك التكليف، خلاص ما عادش فيه تكليف. أما هؤلاء يصلون إلى مرحلة معينة من العبادة، فيقول لك بصلي في العالم الغيبي والعالم اللدني والعلم اللدني والهنبكة اللي احنا عمالين نسمعها على مواقع التواصل الاجتماعي الآن. يبقى احنا الآن عرفنا معنى الكرامة أو تعريف الكرامة وتعريف المعجزة. المعجزة بتحدث لمن؟ تحدث للنبي نصرة لدينه ومنهجه. الكرامة تحدث لمن؟ لرجل صالح حقق الإيمان والتقوى، وهي تكون معجزة للنبي الذي يتبع، تمام؟ فحتى يظهر لنا هذا سؤال، هل كان للصحابة كرامات؟ الصحابة كان لهم من الكرامات الكثير، وجاءت هذه الكرامات في أحاديث صحيحة رواها أهل السنن. مش هنفتري بقى ونطلع نقول لك الشيخ فلان كان معنا الآن وراح صلى في مكة ورجع لنا وإحنا قاعدين، فلان راح حج ورجع لنا، فلان أنا رأيته في عرفة وتاني يوم لقيته بالطيارة، مش عارفه. زي ما بيحدث الآن كده بعض الناس اللي مسلوبين العقل، يعني واحد كده يقول لك من بتوع الخطوة، أهل الخطوة، أهل الخطوة ده لو نجي نبصله كده حنلاقيه حالته بالبلة، دومه وسخة وراسه مش عارف ايه وحالته وحشة جدا، يقول لك ده سبو واصل، ده ولي الله، ولي الله ايه ده؟ تخلف، يقول لك ده من أهل الخطوة، تخلف، ده كان معنا الآن ولقيناه في محافظة كذا بعد خمس دقائق. هذا ليس صحيح، مش معنى جعلنا ولي الله بهذه الطريقة يكون حالته بالبلى، فقير ووسخ، يعني ما أقصد الفقر بعينه الذي ابتلى الله به بعض عباده، لا، يكون مثلا هدومه مزيتة أو شعره مش عارف إيه وريالته نزلة كمان، وخد برضه كمان يعني حاجات كثيرة كده، إذا رأيته جزعت نفسك من رؤياه، يقول لك لا ده ولي الله، أو حد كلم يمشي عريان ماشي، يطلع لنا بهدومه الوسخة ماشي، يطلع لنا بشعره منكوش كده ويهلوس في الكلام ويريل ماشي، يقول لك ده ولي الله. هل هذه هي الولاية؟ هذا ليس صحيح. وبعض الناس يقول لك أوه عتئزي أصل بمشي تحت الأرض، دول من أهل الخطوة. ما في حاجة اسمها أهل الخطوة. علشان كده أقول لكم كرامة حتى تظهر هذه المعاني التي ذكرتها. وبإذن الله عز وجل، بما أننا نحب أسلوب القصص، سآتي لكم بكرامات كثيرة وهي أحاديث صحيحة رواها لنا علماء الحديث. أول كرامة رواها البخاري وأحمد، واللفظ لأحمد، من حديث أنس رضي الله عنه أن أسيد بن حضير، كلكم عارفين من هو أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، أسيد وعباد هذا صحابي وهذا الصحابي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة الظلمة، تمام؟ قال واحد فيهم يعني وسيد بن حضير أو عباد، قال الاثنين يعني، فلما خرج اللي هو راوي الحديث يقول أنس، فلما خرج من عند رسول الله أضاءت عصا أحدهما، يعني هما الاثنين ماشيين اهو وكل واحد بيتعكز على عصاية، ما عصا يتوكل عليه، فأضاءت العصا فمشوا في نور هذه العصا، فلما تفرق أضاءت عصا هذه وأضاءت عصا هذه. وهذه الرواية ذكرها البخاري وأحمد. انظروا لهذه الكرامة الجميلة، الصحابي هذا أسيد بن حضير، عشان نقول دي كرامة لأسيد وكرامة لعباد. هل لو جاء مشي عباد أو أسيد الليلة الجاي أو الليلة اللي بعدها العصا هتنور؟ لا، ده هي مر وليس له بقى الحق في أن يقول لها نوري أو ما تنوريش، أو هتنوري دلوقتي ولا لا، أو يجي أحد الناس المقربين يقعدوا معه فتروح العصاية منورة له عشان يعرفوا أن ده إيه، ولي من أولياء الله عز وجل. الكرامة مخفية بسبب الإخلاص، ولما تظهر تظهر للإخلاص ولا ترجع مرة أخرى. أرجو أن تكونوا قد فهمتم، لأن إحنا في هذا الزمان يدنس علينا من الكثير، وللأسف البعض يستمع إلى مثل هؤلاء بل ويصدقهم وينشر لهم فيديوهاتهم ولا يعرف أن هؤلاء أصحاب بدعة، ويطلع يقول لك أزهريون على المنهج، أنا أمام الشيخ فلان، مقبرة الشيخ فلان، أو ضريح الشيخ فلان اللي هو عالي 3-4 متر وفي طول 3-4 متر، مع إن القبر أصلا الأصل في الشرع لا يرتفع عن الأرض قيد شبر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يدهن أو يزخرف. عشان كده يخرج علينا بعض السذج ويطلع لنا قبر كده ضريح كبير ويقول لك حسر عليك اللي ما تشوفش قبر النبي وتصلي عليه. هذا ليس قبر النبي أصلا، قبر النبي لم يرتفع عن الأرض بمقدار شبر، ودفن في غرفة عائشة، بل ومن ذهب منكم إلى المدينة لم يرى قبر النبي أصلا. هذا هو الأصل. طب إذا كان قبر نبيكم اللي هو أبو الأولياء وشيخ الأولياء وإمام الصالحين وسيد المرسلين لم يرتفع له قبر ولم يجصص له قبر ولم يكتب على القبر بقى يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قبر المرحوم فلان، كل هذا كذب. أولا كلمة المرحوم فيها تألي على الله، لأنني لا أعرف هل هو مرحوم أم لا، ولا أعرف هل هو مات على الإسلام أم لا، ولا أعرف هل الله أدخله الجنة أم لا. ثانيا لما أقول يا أيتها النفس المطمئنة كده خلاص، هذه نفس مطمئنة دخل الجنة خلاص، هذا تألي على الله عز وجل. ده النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ذات مرة وقد مات في بيتها طفل صغير، فعندما دخل النبي قالت عصفور من عصافير أهل الجنة، قال لها والله ما كنت بدعا من الرسل، ما أدري إن كان من أهل الجنة أم من أهل النار. هذا نبيكم يا سادة، استفيقوا حتى لا تضيع عقيدتكم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار مات عندها وفي بيتها عثمان بن مضعون أخو النبي من الرضاع، وعندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبله بين عيني وقال النبي اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه فرض عنه. فقالت المرأة بعد هذا كله بعد دعاء النبي وبعد أن يقبله بين عينيه وأخو النبي في الرضاعة. فقالت هنيئا له الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله وأنا رسول الله ويأتيني الخبر من السماء لا أدري إن كان من أهل الجنة أم من أهل النار. فقالت المرأة: والله لا أزكي بعده أحد أبدا. يجي يقول لك بقى هذا قبر للولي فلان، ضريح الولي فلان، ومقام الولي فلان. احنا ما عندناش حاجة اسمها مقامات ولا أضرحة ولا شيء، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء الأضرحة أصلا. طب لماذا لم يكن قبر النبي ضريح ويزار ويقبل بالأيادي ويطاف حوله؟ لماذا؟ مع أنه لا يجوز الطواف بالقبور، الطواف عندنا بالبيت الحرام بالكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق. أين عقولكم يا سادة؟ استفيقوا والله قبل أن تضيع هذه العقيدة. طيب، عندنا كرامة أخرى وأتوقف ونكمل بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة بإذن الله. وأنا أحزن كل الحزن أن يكون لمثل هذه المدرسة لقاء واحد في الأسبوع نتعلم فيه العقيدة. العقيدة مش عايزة ساعة ولا، العقيدة عايزة يوميا لمن أراد أن يتعلم الإيمان والتوحيد حتى يكفيه القليل من العمل. وأنا أقولها لله عز وجل، والله ثم والله عندي استعداد أدارسكم كل يوم وأحاضركم كل يوم، ولكن اللهم إني أشهدك أني أجعلها في نحوركم وأنتم تجهرون بها إلى الله عز وجل. في كرامة أخرى لصحابي جليل، أورد هذه الكرامة ابن كثير في البداية والنهاية، وأوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأوردها أبو نعيم في دلائل النبوة، وأوردها البيهقي في دلائل النبوة، وأوردها القاضي عياض في كتابه المشهور الشفاء بأحوال المصطفى. هذه الكرامة لصحابي جليل عظيم يوم بدر اسمه عكاشة ابن محصن، عكاشة ابن محصن، وهو من سادات الصحابة وفضلائهم. هاجر وشهد بدرا وأبلى يومئذ بلاء حسنا فانكسر سيفه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عرجون، يعني عود من الجريد، جريد. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عرجونا، فعاد في يده سيفا أمضى من الحديد شديد المتن، وكان ذلك السيف يسمى العون. أريد أن تقفوا معي الآن. هذه الكرامة عندما رجعت الجريدة سيف لعكاشة بن محصن، هذه دليل على ماذا؟ أولا على اتباع عكاشة بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ودليلا على أن النبي محمد نبي من عند الله لأنه هو الذي عطاه العرجون، ودليل على كرامة لعكاشة بسبب اتباعه لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تنتبهوا، فلا تأخذنا بقى الحمية إن الشيخ فلان ما شاء الله متكلم والشيخ فلان مش، تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. هؤلاء درسوا الفلسفة والمنطق وأدخلوا هذا في العقيدة، لذلك يقدم العقل على النقل، يقدم عقولهم وما تستحسنوا عقولهم على النقل، أي الكتاب الذي جاء من عند الله وسنة رسول الله التي هي الوحي من الله أيضا. لذلك أيضا أقول لكم موقف آخر حتى تظهر لنا ما قلته من قبل. كرامة أخرى لصحابي جليل وأورد هذه الكرامة البخاري من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة، يعني اللي حكى لنا هذا المشهد هو جابر بن سمرة. عندما، وأنا أختصر الحديث لمن أراد أن يرجع إليه يجده في البخاري، شكى أهل الكوفة سعد، أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، فعزله عمر واستعمل على أهل الكوفة عمار، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي. سعد بن أبي وقاص خال النبي وكان يصلي كما كان يصلي النبي، حتى كان النبي يتباهى به ويقول هذا خالي فليرني كل منكم خاله، وسعد هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وسعد هو الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. كان الصحابة يقولون فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا، الرسول كان يقول لسعد فداك أبي وأمي يا سعد. ومع ذلك عندما شكى أهل الكوفة سعد عزله عمر وولى عليهم عمار، فبعد ذلك حتى يتثبت عمر من الفعل أرسل أحد الصحابة يتحسس هذه الشكاة، يعني شوف الكلام ده صحيح من أهل الكوفة ولا لا. فأرسل رجلا أو رجلان إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يترك مسجد إلا سألوا عنه، وكانوا يثنون عنه معروفا، كل أهل الكوفة يثنون عليه بالمعروف. حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة، قال يكنى أبو سعدة، قال أما إذا أنك ناشدتنا، يعني بما أنك حلفتنا بقى والله ولازم نقول عيوب سعد، حقول لك عيوب سعد. كان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، انظر إلى التهم الثلاث. فلما وصل الخبر إلى سعد قال والله لأدعون عليه بثلاث، زي ما اتهمني ثلاث تهم لأدعون عليه بثلاث، اللهم إن كان كاذبا، إن كان هذا الرجل أبا سعد كاذبا وقام مقام رياء وسمعة، انظروا إلى الكرامة الآن، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان الرجل بعد ذلك كبر في السن جدا، فإذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن. انظروا إلى كرامة دعا، وانظروا إلى استجابة الدعاء، هذه كرامة لمن؟ كرامة لسعد، إكراما لاتباعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يطلع بقى واحد يقول لك أصل فلان ما بيصليش، وفلان من أهل الخطوة زي ما قلت لكم كده، يبقى حالته بالبلة وشكله يخلي الواحد يغم عليه أصلا، يقول لك ده ولي الله أو أهل الخطوة. هسألكم سؤال، ليه بنجعل لله النطيحة ولما لم نجعل لله مثلا ونجعل لغيره الإنسان الكويس؟ بمعنى نلاقي ولد مثلا عينيه خضرة كده وشعره أصفر وواد جنتل وبتاع، الولد ده هيطلع دكتور أو يطلع مهندس، أما يطلع لنا واحد أعرج، أنا لا أعيب الخلقة ولكن أظهر المثل، يطلع لنا واحد أعرج، واحد أحول، واحد أعمى، أي صفة بقى. فيقول لك ده دخلوا الأزهر علشان يطلع لنا قرية قرآن ويقدر يعيش، ولما يطلع لنا شيخ فتة بقى ويقرأ في المياتم ويقدر بعينات وخمسين ألف، والناس بتفتن به في المياتم، وصوتك من أهل الجنة يا شيخ، وربنا نزلك لنا من الجنة. وللأسف فتن الكثير، ولو تنتصر أمتنا بقراء القرآن الذين مثل ذلك والله لانتصرنا، ولكن هؤلاء لا يعرفون في دين الله شيء غير أنهم عرفوا القرآن بالمقامات الموسيقية وعرفوا أحكام التلاوة فقط. ومع ذلك لو سألتكم سؤال ولن أجيب عليه، ائتوني بالسؤال إن أردتم البحث والتحري. سؤال: هل يجوز قراءة القرآن يا أهل التحفير؟ هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية اللي هي مقام النهاوند والسيكا والمش عارف ايه الكلام ده؟ هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية أم لا؟ أكتفي معكم بهذا القدر، وللحديث بقية يوم الأحد إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. والله أنا عن نفسي أتعجل الأحد، يعني أنتهي معكم من المحاضر وأتلهف يوم الأحد يأتي بفارغ الصبر حتى أبلغ ما علمته من علمائنا ناشرا لمنهج أهل السنة على قدر استطاعتي، حتى أبرأ إلى الله عز وجل. أنتم تجعلونها درس، لا تجعلونها، لا تبالون. اللهم إني قد وضعتها في أعناقكم، وأنا أقول هذا من غصة في فمي، في حلقي خاصة، وأن الدروس الآن في البيوت، الواحدة قاعدة تطبخ في المطبخ وقاعدة على وتستمع للعلم، ومع ذلك لم نجد. كم زمان الواحد يطوف الكرة الأرضية كلها لأجل حديث. ولو تتتبعون علماء الحديث كيف نشروا الحديث وكتبوه وعلموه، لا يعني لبهتم وتقولون هؤلاء كانوا أساطير. احنا عندنا الآن الأسطورة اللي بيغني واللي بيقلع لنا مل واللي بيمسك لنا سنجة، دي الأسطور. أما نعرف البخاري، نعرف مسلم، والعجيب أن البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي كل هؤلاء ليسوا بعرب. ليتنا نستحي والله، هؤلاء ليسوا بعرب، نحن أهل اللغة عاجزين على أن تخرج لنا أم مثل البخاري ولا سفيان الثوري ولا غيره ولا غيره، بسبب للأسف الأوقات الضايعة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الموضات وعلى التزين ليت المرأة تتزين لزوجها في هذه الأيام. ده الواحد يمكن يقعد مع زوجته، يعني زي ما أحد العلماء مرة كان يحكي ويقول: قلت لامرأتي، يعني هو بيحكي عن صاحب له، قال: قلت لامرأة استعدي حتى نخرج إلى عرس فلان، فقالت: انتظرني ساعة. وأنا أجلس خارج الدار انتظرها، يعني قاعد في مكان كده ينتظره. قال: خرجت علي امرأة جميلة جدا، فقلت: سبحان الله، متى دخلت أختي البيت؟ أنا قاعد قدام الباب ما دخل أحد. قالت له: يا رجل أنا زوجتك. قال: سبحان الله، يعني أرى منك ما لم أراه ويرى الناس ما أحب أن أراه منك أنا، يعني اللي أنا نفسي أشوفه مش بشوف، واللي الناس مش عايزين يشوفوه أو حرام عليك أن أنت توري للناس هم يشوفوه ليه؟ فسبحان الذي جعل التزين عبادة، سواء من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل، لقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلينا أن نرجع ونحافظ على أوقاتنا، فالرسول يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنبي يقول: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. ستسألون. والله بعض الناس يقول لك طب بلاش أتعلم علشان ربنا ما يسألنيش عن العلم، طب كيف نعبد الله؟ ثانيا، أعد العلماء الانصراف عن تعلم العلم وتعليمه ناقض من نواقض الإسلام التي تخرج صاحبها عن الملة. كيف نعرف الله ونحن جهلاء؟ كيف نصلي ونحن جهلاء؟ كيف ندعو الله ونحن جهلاء؟ كيف نستعين الله ونستغيث بالله ونحن جهلاء؟ لا بد لنا من رجعة، والأعمار قصيرة. والله أعمارنا لا تكفي أن نتعلم في دين الله ما جاء في كتب أهل العلم. الأعمار قصيرة، فزينوها بالعلم وانشروا هذا العلم في الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه أدعياء أهل الباطل يروجون لباطلهم. وأنتم أهل السنة نائمون خاملون لا يعني. حتى قال عمر: عجبت لجلد الفاجر، عجبت لجلد الفاجر. لذلك أنا أقول لكم، أنتم الآن معي على البث ما يقارب 12، مهمتكم في المحاضرة القادمة كل رجل أو كل امرأة يأتي بواحد معه أو يدعوه للسماع على الأقل حتى يتعلم مثل ما يتعلم، من باب النصيحة توصيل الخير للغير، ومن باب يأتي في ميزان حسناتكم يوم القيامة، حتى إذا متم وانقطع عنكم العمل لم ينقطع عنكم الأجر. مات البخاري وترك ثروة علمية، مات ابن تيمية، مات أحمد بن حنبل، مات ابن باز، مات ابن عثيمين، مات فطاحل من العلماء وورثوا لنا علما إلى قيام الساعة. ماذا ورثتم أنتم يا من تسمعونني الآن؟ لو متم الآن ووقفتم بين يدي الله وسألكم الله ماذا قدمتم لدين الله، ماذا تقولون؟ والله ماذا تقولون؟ استفيقوا قبل أن يأتيكم ملك الموت، عندها تتمنوا الرجعة فيقال لكم كلا، ما في رجعة خلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه وفضله وتوفيقه أن يطيل أعمارنا جميعا على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الحق الذي يحبه الله منا، وأن يجنبنا وإياكم الباطل الذي يبغضه الله عنا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لفهم الدين الصحيح، وأن يوفقنا وإياكم لنشر منهج أهل السنة الذي يوافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص قولا وعملا واعتقادا، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يثبتنا ويميتنا عليه حتى يرضى الله به عنا. كما أسأل الله إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما أسأل الله لي ولكم أن يدخلني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وللحديث بقية في الأسبوع القادم إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.